الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل سلسلة المحاضرات المتعلقة بقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وما زلنا في قصة داود عليه الصلاة والسلام، وقد ابتدأناها في المجلس السابق، ونكمل بعض ما جاء من أحداث وتفاصيل في قصة هذا النبي الكريم. داود عليه الصلاة والسلام كان قد قدر له من الله عز وجل عمر محدد، ومن تقدير الله عز وجل أن يكون هناك زيادة في عمره بطلب من أبينا آدم عليه الصلاة والسلام، وقد ورد ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في مسند الإمام أحمد بسند حسن عن ابن عباس قال: لما نزلت آية الدين: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل، إلى آخر الآية، قال: لما نزلت آية الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من جحد آدم عليه السلام. قال: إن الله عز وجل لما خلق آدم مسح ظهره فأخرج منه ما هو من ذارئ إلى يوم القيامة. يعني جميع ذرية آدم الله عز وجل لما خلق آدم مسح على ظهر آدم، ومر معنا هذا تفصيلا في قصة آدم، فمسح الله عز وجل على ظهر آدم فخرجت ذرية آدم إلى يوم القيامة أمثال الذر. قال صلى الله عليه وسلم: فجعل يعرض ذريته عليه فرأى فيهم رجلا يزهر. الآن ذرية آدم مثل الذر النمل الصغير أمامه، فرأى آدم رجلا أزهر يعني يلمع، الأزهر يعني يلمع، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك لما عرف النبي في غزوة أحد كان عليه الدرع والبيضة، قال: عرفته من عينيه تزهران يعني تلمعان. فآدم عليه الصلاة والسلام رأى هذا الرجل وهو يلمع، قال: أي ربي من هذا؟ هذا الرجل الذي يلمع. قال: هذا ابنك داود. هذا قبل أن تبث الروح فيهم ويعيشون في الدنيا، وهذا تقدير كان في وقت خلق آدم. قال: أي ربي كم عمره؟ قال: 60 عاما، كأنه قليل بالنسبة لي لأبيه. قال: ربي زده أو زد في عمره. فقال الله عز وجل لآدم: لا إلا أن أزيده من عمرك. تريد أزيد عمر داود أكثر من 60 سنة؟ نعم أزيده، ولكن من عمرك يا آدم. قال: وكان عمر آدم 1000 عام فزاده 40 عاما، فكتب الله عز وجل عليه بذلك كتابا وأشهد عليه الملائكة. يعني آدم عليه الصلاة والسلام كان عمره 1000 عام، أنقص من عمره 40 سنة، وهذه 40 سنة زيدت في عمر داود عليه الصلاة والسلام، فأصبح عمر داود من 60 إلى 100. وأما آدم عليه الصلاة والسلام فنقص 40 سنة من عمره عليه الصلاة والسلام. كتب الله عز وجل وأشهد الملائكة على هذا الأمر. تأتيني يوم من الأيام يكون هناك وقت وفاتك ومنيتك يا آدم، تقول: أنا نسيت. والآن الكلام: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هكذا الإنسان، ولكن حنا في بعض الأحيان قد نستحي من كتابة الدين وغير ذلك، قد ينسى الإنسان، الجحود قد يأتي بمعنى النسيان، وقد يطرأ على كبار الناس وأفاضل الناس، ما هو بتعمد، نسيان يطرأ على بني آدم. كتب الله عز وجل ذلك وأشهد الملائكة على هذا الأمر. قال صلى الله عليه وسلم: فلما احتضر آدم وأتته الملائكة لتقبضه قال إنه قد بقي من عمري 40 عاما. لما أصبح عمر آدم 1040 جاءت الملائكة تريد أن تقبض آدم، فقال اصبروا، لأن الأنبياء لا يقبضون إلا بعد أن يخير، فقال اصبروا باقي 40 سنة على موتي. قال: فقيل له إنك قد وهبتها لابنك داود. قال: ما فعلت، نسي عليه الصلاة والسلام. تخيلوا، ها، الله عز وجل كتب ذلك وأشهد الملائكة، وآدم نبي من الله عز وجل، ولكن يذهل الإنسان عن هذه الأمور. قال: ما فعلت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأبرز الله عز وجل عليه الكتاب وشهدت عليه الملائكة. خلاص، فقبض آدم طبعا، وال40 سنة هذه زيدت في عمر داود عليه الصلاة والسلام. قال ابن جرير رحمه الله تعالى: وقد زعم أهل الكتاب أن عمر داود كان 77 سنة. هذا دقيقة من أهل العلم، يطلعون على كتب أهل الكتاب ويذكرون أعمار الأنبياء، تذكر عندهم ولكن لا يوجد نص صحيح عندنا، فيقرأ من كتب أهل الكتاب، لا نصدقهم ولا نكذبهم، ولكن إن جاءنا في شريعتنا نص على شيء معين وهم في كتبهم تعارض هذه المعلومة التي عندنا فلا عبرة بما يقولون. ولذلك زعموا أن عمر داود كان 77 سنة، نقول خطأ لورود الحديث في هذا الأمر. قال ابن كثير: هذا غلط مردود عليهم. كم عمر داود؟ 100 سنة. 60 زيادة عليها 40 سنة. قالوا: وكانت مدة ملكه 40 سنة، وهذا قد يقبل نقله لأنه ليس عندنا ما ينافيه ولا ما يقتضي. هذه الدقة الآن. قال عندهم يقولون مدة ملكه كانت 40 سنة، يقول هذه ما في بأس تقبل، لأن ما في شيء يرد هذا الأمر، ولكن في مسألة العمر جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. ولد لداود عليه الصلاة والسلام سليمان وكان نبيا، وسيأتي بإذن الله عز وجل سيرته، وقد آتاه الله عز وجل فهما وعلما منذ صغره، وحدثت بعض الحوادث تدل على فهم سليمان في زمن أبيه داود عليه الصلاة والسلام. من الحوادث التي حصلت لسليمان مع أبيه داود قصة القضاء في أمرين: القضاء في الحرث التي ذكرها الله عز وجل في كتابه العظيم، وكذلك حصلت قصة اختلاف المرأتين في ولد. قال الله عز وجل في كتابه العظيم: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم. نفشت يعني رعت ليلا. إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال، إلى آخر الآيات. هناك من أتى واستفتى داود في أمر معين، وكان هناك حكم من داود عليه الصلاة والسلام، ولكن في ذلك الوقت اطلع سليمان على هذا الأمر. وقيل كان عمر سليمان في هذه الحادثة قرابة 11 سنة. حتى قيل أن سليمان لما آتاه الله عز وجل الملك بعد وفاة أبيه داود كان عمره 13 سنة، مع صغر سنه فقد آتاه الله عز وجل الفهم والعلم. عن عبد الله بن مسعود وابن عباس وجمع من السلف في تفسير هذه الآية: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، أن رجلين دخل على داود عليه الصلاة والسلام، بالأمس رجلان تسور المحراب، الآن قصة قضاء لا دخلا من الباب على داود عليه الصلاة والسلام. أحدهما كان صاحب حرث عند مزرعة كرم قد أنبتت عناقيده، زارع في هذه المزرعة العنب، وعناقيد العنب قد ظهرت، والآخر كان صاحب غنم. قالوا: فأفسدته الغنم ودخلت على الحرث وعلى الزرع. صاحب الغنم جاءت غنمه ودخلت هذه المزرعة وأكلت عناقيد العنب كلها. قال صاحب الحرث: إن هذا أرسل غنمه في حرثي فلم تبقي من حرثي شيئا، أكلت الزرع والعنب الكرم كاملا. فلما سمع داود عليه الصلاة والسلام هذا الأمر، والرجل الآخر مقر بهذا الأمر، نعم غنمي دخلت على هذا الحرث وأكلت العنب إلى آخره، قضى داود عليه الصلاة والسلام بالغنم لصاحب الكرم فقال: اذهب فإن الغنم كلها لك. يكون مقارنة، كم سعر العنب وكم سعر الغنم، وإلا بسعر الغنم مقاربة لسعر العنب، فيكون الحكم هذا الأول الآن من داود عليه الصلاة والسلام: تأخذ يا فلان الغنم كلها لأنها بالمقابل الآن بالقيمة، هذه قيمتها 10,000، هذه قيمتها 1,000، العنب الذي أكل، وإلا بالغنم قيمتها مساوية لقيمة الكرم. فقضى داود عليه الصلاة والسلام لصاحب الحرث أن يأخذ الغنم التي كانت لصاحب الغنم. سليمان عليه الصلاة والسلام كان فتى صغيرا، قيل قرابة 11 سنة والله أعلم، سمع ذلك فخرج هذا الرجل صاحب الغنم بذلك، ثم ذهب سليمان لأبيه وبكل أدب قال: يا نبي الله، أغير هذا؟ يعني هل هناك حكم غير هذا؟ لأن ترى بعض القضايا يكون لها أكثر من حكم، مو معناه أنه خطأ هذا الحكم، لا يوجد نص، لا يوجد دليل، فيجتهد القاضي في ذلك، وهذا حكم صحيح وهذا حكم صحيح، ولكن قد نقول هو أصح منه وقد يرضي الأطراف كلها، لأن بعض الأحكام ترضي طرفا واحدا صاحب الحق، وبعض الأحكام لا، يوجد فيها إرضاء جميع الأطراف مع أن الطرف الذي أخذ حقه أخذ حقه بالكامل. فجاء سليمان فقال: يا نبي الله، أغير هذا؟ فقال: وما ذاك؟ وانظروا إلى داود، قال: وما ذاك؟ ما رد الكلام على ابنه مع أنه صغير، لا، قال: وما ذاك؟ عندك شيء آخر تقوله لي؟ قال: تدفع الكرم إلى صاحب الغنم، الحرث الزرع اللي باقي العروق وأكلوا العناقيد الآن ودمروا الزرع، قال: هذه المزرعة الآن اللي فيها عنب تدفعها إلى صاحب الغنم فيقوم عليه حتى يعود كما كان، يحرث الأرض ويعطيها من السماد ويعطيها من كذا حتى تعود كما كانت. قال: وتدفع الغنم إلى صاحب الكرم، الغنم الآن كلها تعطيها إلى صاحب المزرعة فيصيب منها، يبي لبن يبي كذا، الغنم عند الآن. قال: حتى إذا عاد الكرم كما كان دفعت الكرم لصاحبه، المدة اللي يأخذها شهر شهرين، خلوا صاحب المزرعة يستفيد من لبن هذه الغنمات، والأي شيء يأتي من غنم بالتوليد يكون لصاحب المزرعة. المدة التي ينتهي من الحرث فيها صاحب الغنم يقوم على الزرع. قال: ودفعت الغنم إلى صاحبها، قال: تعيد هذا إلى ذاك، فذلك قوله ففهمناها سليمان. شهر شهرين، بالنهاية عاد الكرم إلى صاحب الحرث، وعاد الغنم إلى صاحب الغنم، وهذا أخذ حقه، وهذا رجع له ماله. الحكم الأول صحيح، ولكن هذا حكم يكون أصح منه. في رواية قال سليمان، وهذا كله عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قال: إن الحرث لا يخفى على صاحبه ما يخرج منه في كل عام، 10 كيلوات، 10 آصع كل عام. قال: فله من صاحب الغنم أن ينتفع من أولادها وأصوافها وأشعارها حتى يستوفي ثمن الحرث، فإن الغنم لها نسل كل عام. هذه الرواية الأخرى الآن، لا تعطيه الغنم كامل، خله يستفيد من اللبن، من الأصواف، من النتاج الأولاد، ما يكون بقيمة الحرث، ثم بعد ذلك تعيد الغنم لصاحبها. وانتهينا في هذه المسألة. فقال داود: قد أصبته، القضاء كما قضيت، وهذا قول الله عز وجل ففهمناها سليمان. شوفوا الآن كيف، وكان عمره قرابة 11 سنة. كذلك وقع في زمن داود أيضا قضية، وكان سليمان عليه السلام موجودا، وهذا الحديث في البخاري ومسلم والنسائي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرجت امرأتان معهما صبيان لهما، حرمتين من القرية، كل واحدة معها صبي صغير. قال: فعد الذئب على إحداهما فأخذ ولدها. ذئب في البرية في الصحراء، عدا على إحدى النساء فأخذ الولد فأكله. قال صلى الله عليه وسلم: فقالت هذه لصاحبتها: إنما ذهب بابنك أنت. ترى الذئب أخذ الولد، فالولد الذي ذهب هو ولدي، الولد الذي ذهب هو ولدك، وأما الولد الآخر فهو ولدي. شوف أخذته ماذا، هي صحيح ظالمة ولكن تريد ولد، الآن ما عندها ولد، ما في حل إلا أن يقال ماذا، الولد الذي أكل وأخذه الذئب هو ولد الأخر، وهذا الولد الصغير الآن مثلا في المهد، وهم كانوا مثلا عند بعض وراحوا يغتسلون النساء، كل واحدة تعرف ابنها، ولكن بالنهاية تريد ولد له. قالت: لا، الذئب أخذ ولدك، وأما ولدي فهذا. شوف العدوان الآن، ولكن سبحان الله، أم وذهب وتريد ولد، قالت هذا الأمر. قالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، أنا أعرف ولدي، صحيح صحيح هم في المهد وتركناهم في هذا المكان، ولكن ولدي أعرفه بسماه، من عينه، من مهده، كيف تدعين ذلك؟ لا، إنما ذهب بولدك. فتحاكم إلى داود عليه الصلاة والسلام، فقضى به داود للكبرى. بعض الأمارات وبعض الأمور قد تكون ماذا؟ أنه يحكم للكبرى بسبب بعض الأمور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فخرجت على سليمان ابن داود فأخبرته، فقال سليمان: ائتوني بالسكين أقطعه بينكما نصفين. هم النزاع إلى الآن، قضى داود بهذا الأمر والنزاع مستمر، ائتوني بسكين، وهذا هو الفيصل الآن. أقطع الولد بالنص، النص اليمين يكون لك الكبرى والنص الشمال للولد يكون لي المرأة الصغرى. وهنا قضى أيضا بإمارة، وهي حب الأم لولدها. قال صلى الله عليه وسلم: فقالت الكبرى: نعم اقطعوه، مو ولدها، بس هي تبي تقول خلاص أنا مصرة على ذلك، أقبل بهذا الحكم. لو كان ولدها لما قبلت بذلك. فقالت الكبرى: نعم اقطعوه. فقال وقالت الصغرى: لا تقطعه، يرحمك الله، هو ابنها، مهما صار على الأقل يعيش هذا الولد عند الكبرى، لا بأس في ذلك. فقضى سليمان عليه الصلاة والسلام أن الابن للصغرى، قال: هو ابنك، فقضى به للتي أبت أن يقطعه. كان حكم داود عليه الصلاة والسلام على بعض الأمارات بالحجة التي أتت به الكبرى على الصغرى، وأما سليمان فقد حكم بأمارة أخرى، وهي أمارة حب الأم لولدها. يحدث بهذا الحديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ. يقول: ما سمعت بشيء اسمه سكين إلا يومئذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وما كنا نقول إلا المدية. بعض العرب ما كانوا يقولون سكين، يقولون المدية، المدية بمعنى السكين. ولذلك لما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الذبح بالعظم والأظفر، قال: ذاك مدى الحبشة، جمع مدية، مدى سكاكين الحبشة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى، وهذه من دقة ابن كثير في تفسيره، قال: ولعل كلا من الحكمين كان سائغا في شريعتهم، التي جاءت بالكلام الحجة الأولى كان سائغا في شريعتهم، والثانية أيضا الحجة كانت سائغة في شريعتهم. قال: ولكن ما قاله سليمان أرجح، ولهذا أثنى الله عليه بما ألهمه إياه ومدحه بذلك، لما قال الله عز وجل: وكلا آتينا حكما وعلما. كلاهما كان على صواب، ولكن كان حكم سليمان أرجح من حكم داود عليهما الصلاة والسلام. استمر داود كما ذكرنا في حكمه وفي ملكه على بني إسرائيل حتى بلغ قرابة 100 سنة، وقد جاءت قصة وفاته في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام أحمد وقوى إسناد هذا الحديث ابن كثير رحمه الله تعالى، وضعف إسناده الأرناؤوط في تحقيقه للمسند، ولكن ابن كثير قوى الإسناد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان داود النبي فيه غيرة شديدة، والغيرة خلق محمود ما لم يخرج الإنسان إلى دائرة الشك، الشك الفظيع، ولكن أن يغار المسلم على أهله وعلى نسائه، ترى هذا شيء محمود، فيه غيرة شديدة، هذا أمر محمود، ولكن لا يخرجك إلى دائرة الشك الشديد، تطعن في شرف أهلك، تطعن في شرف أقربائك، جيرانك، ولكن أنك تحرص على أهلك. والله واحد يقول: أنا ما أحب زوجتي تذهب إلى عمل مختلط، ترى هذا مو متشدد، يبحث إلى مكان في وزارة معينة يصلح للنساء، ترى هذا مو معقد نفسي. الذي يحافظ على حشمة أهله وحيائهم ويغار، هذه من صفات الكمل، من صفات الأنبياء بل ومن صفات الله عز وجل اللائق به. قال صلى الله عليه وسلم عن غيرة سعد بن عبادة: كان غيورا. وكانوا يعني لما تكلم وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الذي يجد مع امرأته يأتي بأربعة شهداء. جاء سعد: يا رسول الله، أرى لكع ابن لكع مع زوجتي وأضربه يعني وألتمس أربع شهداء، والله لا أضربه بالسيف غير مصفح أو غير مصفح، يعني لا أصفح أو ما أضرفه بصفح السيف، لا أضربه بالحد. وكان يغضب، فجاء قوم سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله لا تغضب عليه، إنه سيد قومه وإنه غيور، والله ما طلق امرأة واجترأ أحدنا على زواجها. شوف الغيرة، وما هو حرام ولكن يجد الإنسان هذه الغيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لا، أنا أغير منه والله أغير منه. هذا أمر لابد أن يغرس في صدور الصغار حتى ينشأوا على ذلك. وما قلل صفة الغيرة وصفة الحياء إلا كثرة ما يشاهد من أمور الضيافة، مقاطع يرسلها ترى الكبار للصغار، مقطع امرأة معها صديق مقلب، ترى هذا يقلل الحياء ويقلل الغيرة. إذا أنت عادي تشوف المقطع هذا، وبنتك عادي تشوف المقطع هذا، وولدك عادي يشوف المقطع هذا، هذا سيقلل الحياء والغيرة. فيلم، سينما، مسلسل، صديق وصديقته يتكلمون بالتليفون والجميع يشوف، هذا ما يؤثر؟ يا أخوان نحن بنو آدم، كيف ما يؤثر هذا؟ وبعد ذلك يخرجون ويرجعون، بالنهاية يحصل زواج. ما قالوا الأمر الأول حرام أصبح الآن كأنه وسيلة إلى الزواج، التعرف، وتخرج تروح مطعم وغيره، ولا نصوا على أن الذي حصل زواج حرام، بس بالنهاية النهاية سعيدة. هذا يغرس الآن، إذا ما كلمنا عيالنا وصغارنا يتأثرون. نرجع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان داود النبي فيه غيرة شديدة. قال: وكان إذا خرج أغلقت الأبواب، يسكر البيبان، النساء زوجته ما يطلعون في الليل كذا، وأيضا ما يدخل الرجال، إذا وجد الباب مفتوحا قد سارق رجل يريد ريبة يدخل. قال: أغلق الأبواب فلم يدخل على أهله أحد حتى يرجع. هذا واجب، ما يجوز الأمر هذا. قال: فخرج ذات يوم وأغلقت الدار، فأقبلت امرأته تطلع إلى الدار فإذا رجل قائم وسط الدار. ضعت مثلا من الغرفة ولا الصالة كلها في البيت، ولا رجل بنص البيت، الله، المسألة أغلق الباب ولا رجل بنص البيت. فقالت لمن في البيت: من أين دخل هذا الرجل؟ سواء كان من الخدم أو من الصغار، كيف دخل هذا الرجل الدار؟ قالت رضي الله تعالى عنها، أو قالت المرأة: من أين دخل هذا الرجل الدار والدار مغلقة؟ والله لنفتضحن بداود، والله إن درى داود عليه الصلاة والسلام أنه يوجد رجل دخل بعدما خرج سيقول ما يقول داود عليه الصلاة والسلام. فجاء داود فإذا الرجل قائم وسط الدار، فتعجب داود عليه الصلاة والسلام، فقال له: من أنت؟ فقال: أنا الذي لا أهاب الملوك ولا يمتنع مني الحجاب. خلاص، هذا قضاء الله عز وجل، ملك الموت يأتي ويستأذن الأنبياء في قضاء أرواحهم. فقال داود: أنت والله إذن ملك الموت، مرحبا بأمر الله عز وجل. فرمل داود مكانه حيث قبضت روحه، يعني رمل أسرع قليلا في المشي إلى المكان الذي قبض فيه، يعني مثلا إلى سريره أسرع حتى يقبضه ملك الموت في هذا المكان. وفي بعض النسخ في المسند: فزمل داود، يعني غطى نفسه داود حتى يقبض وقد غطى نفسه صلى الله عليه وسلم. قال: حتى فرغ من شأنه وطلعت عليه الشمس. قبضت روح داود عليه الصلاة والسلام من ملك الموت، ثم طلعت الشمس على داود عليه الصلاة والسلام. وكان المكان الذي قبضت فيه روح داود لا يوجد فيها سقف، طلعت الشمس والشمس على بدن داود عليه الصلاة والسلام. فقال سليمان عليه الصلاة والسلام للطير: أظلي على داود، فأظلت عليه الطير حتى أظلمت عليه الأرض. قال سليمان: حتى الشمس لا تمس بدن أبيه وهو ميت، تكرمة للميت، للطير أظلي عليه. فجاءت الطيور بأجنحتها تقبضها ناحية بعض، تظل داود من أشعة الشمس. فقال لها سليمان: اقبضي جناحا جناحا، حتى تقبض جناح جناح وتسد الأفق كاملا ولا تمس أشعة الشمس بدن داود عليه الصلاة والسلام. يقول أبو هريرة وهو يحدث الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: يرينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف فعلت الطير، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يشير للصحابة بيده كيف جاءت الطيور وأظلت بأجنحتها ويقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده، كأنه يمثل ماذا فعلت الطيور. ثم قال أبو هريرة: وغلبت عليه يومئذ المسرحية. المسرحية، وجاء في نسخة المضرجية. المسرحية يعني النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يبين كيف جاءت الطيور وأشار بيده، يصرح زيادة. والمضرجية قيل الصقور الطوال الأجنحة هي التي غلبت في الظل على داود عليه الصلاة والسلام. عن ابن عباس قال: مات داود فجأة، لأنه لم رجع البيت ولا ملك الموت، وكان بسبت وكان الطير تظله. وقال سعيد بن جبير: مات داود عليه الصلاة والسلام يوم السبت فجأة. وقال الحسن: مات داود وهو ابن 100 سنة، كما مر معنا في الحديث السابق. قيل، وذكر ذلك ابن كثير وغيره: ولم يمت في بني إسرائيل بعد موسى وهارون أحد كانت بنو إسرائيل أشد جزعا عليه منهم على داود. ما مات أحد في بني إسرائيل بعد موسى وهارون كانت بنو إسرائيل أشد جزعا عليه وبكاء من بكائهم وجزعهم على نبي الله داود صلوات ربي وسلامه عليه. جاء في صحيح ابن حبان، واختلف أهل العلم في تصحيح وتضعيف هذا الحديث، وأذكره للفائدة، وهو متعلق بأصحاب داود عليه الصلاة والسلام. عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد قبض الله داود من بين أصحابه، يعني كان عنده أصحاب كثر، ما يشترط من بين أصحابه يعني كانوا داخل في البيت، ولكن كان عنده أصحاب كثر. قال: فما فتنوا ولا بدلوا، يعني ما ارتدوا على أعقابهم بعد موت داود، بل بقوا على دينهم وعلى إسلامهم. يدلك على ماذا؟ على أن أصحاب الأنبياء هم أكمل الناس إيمانا بعد الأنبياء، لا كما تقول بعض الطوائف يطعنون في أصحاب الأنبياء، أشد الناس نفاقا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. شوف العقل، داود عليه الصلاة والسلام لما مات كان أصحابه أشد ثباتا، فما بدلوا ولا فتن. وفي الحديث: ولقد مكث أصحاب المسيح عيسى بن مريم على سنته وهديه 200 سنة، يعني ما بدلوا. وهذه في فضيلة أصحاب الأنبياء. ولذلك لو سئل يعني النصارى من أفضل الناس بعد عيسى لقالوا أصحاب عيسى، ولو سئل اليهود من أفضل الناس بعد موسى قالوا أصحاب موسى. من العجب تسأل بعض الطوائف عندنا من أسوأ الناس يقول لك أصحاب محمد، هذه الغريبة. فتوفي داود عليه الصلاة والسلام وهو ابن 100 سنة. تأتينا بعد ذلك قصة سليمان عليه الصلاة والسلام وهو ابن داود، وذكرنا نسب داود في المجلس السابق، ويرجع نسبه إلى يهوذا ابن يعقوب ابن إسحاق ابن الخليل عليهم الصلاة والسلام. مر معنا العلم الذي آتاه الله عز وجل لداود وكذلك سليمان، وكان سليمان عليه الصلاة والسلام قد آتاه الله عز وجل العلم وهو صغير، وقيل أنه قد ملك بني إسرائيل لما كان عمره 13 سنة. قال الله عز وجل: ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ومن العلم الذي آتاهم الله عز وجل هو علم التوراة والزبور والفقه في دين الله عز وجل وفصل القضاء، وتكلمنا كذلك عن منطق الطير، هل داود علم منطق الطير أو لا؟ الخلاف ذكرناه. وأما سليمان فهو شبه إجماع أنه يعلم منطق الطير والدواب، يفهم ماذا تتكلم الطيور والدواب مع بعضها. ورث سليمان عليه الصلاة والسلام أباه داود، قال الله عز وجل: وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. ورث أباه في النبوة وورث أباه في ملك بني إسرائيل أيضا. وليس المراد، وهذه مهمة جدا، وراثة المال، بل الأنبياء لا يورثون المال. نصب ملكا على بني إسرائيل بعد وفاة أبيه، نعم، ولكن لم يرثه في المال، بل قال صلى الله عليه وسلم: إن معشر الأنبياء لا نورث. وفي لفظ: ما تركناه صدقة، ما تركه الأنبياء فهو صدقة لا يذهب إلى الورثة. قال الله عز وجل: يا أيها الناس عن سليمان علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. فالله عز وجل علم سليمان كيف تتخاطب الطيور مع بعضها بلغاتها ويعبر، وكيف تعبر ذلك لسليمان، وكان يتكلم سليمان معها، مع الطيور ومع الدواب. هناك أثر عظيم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما قال: كنت عند عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فدخل علينا كعب الحبر، كعب الأحبار من التابعين، وكان عليما عالما بكتب أهل الكتاب. عبد الله بن مسعود جالس عند عمر بن الخطاب، ودخل عليهم كعب الأحبار، فقال كعب لعمر: يا أمير المؤمنين، ألا أخبرك بأغرب شيء قرأت في كتب الأنبياء؟ شيء غريب قرأت في كتب الأمم السابقة، كتب الأنبياء. إن هامة جاءت إلى سليمان. الهامة اللي هي البومة، نوع من أنواع البومة، جاءت إلى سليمان عليه الصلاة والسلام فقالت: السلام عليك يا نبي الله. فقال: وعليك السلام يا هام، أخبريني كيف لا تأكلين الزرع. هذه الآن البومة، نوع من أنواع البومة، ذهبت إلى سليمان وسلمت عليه رد السلام، والآن يسألها سليمان، يقولها: لماذا لا تأكلين الزرع؟ فقالت: يا نبي الله، لأن آدم عصى ربه في سببه، لذلك لا آكله. صارت عندي ردة فعل، مؤكل آدم عليه الصلاة والسلام من الشجرة، البومة تقول خلاص بما أن كان هو السبب الشجرة، أنا الزرع ما آكله. فقال: فكيف لا تشربين الماء؟ أيضا ماء ما تأكلين، ما تشربين الماء. فقالت: يا نبي الله، ايش رايكم ما تشرب الماء؟ ليش؟ وين ردة الفعل صار عند البومة الهامة؟ فقالت: لأن الله أغرق بالماء قوم نوح، من أجل ذلك تركت شربها. قال: فكيف تركت العمران وأسكنت الخراب؟ ما شفت داخل العمران، كله في أماكن خريبة البومة تعيش. فقالت: لأن الخراب ميراث الله، وأنا أسكن في ميراث الله. وقرأ كعب عليه الصلاة والسلام، كعب رحمه الله، قرأ على عمر وقد ذكر الله ذلك في كتابه، فقال: وكم من قرية وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. فقالت من هذه الآية: وكنا نحن الوارثين، الخراب هو ميراث الله عز وجل، فلذلك كنت أسكن الخراب. وهذه تذكر في كتب أهل الكتاب كما ذكرها كعب لعمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ولا نصدق ولا نكذب، ولكن تحكى. جاء عند البيهقي رحمه الله تعالى أن سليمان ابن داود عليهما الصلاة والسلام مر بعصفور يدور حول عصفورة. هذه كلها آثار تثبت، طبعا عندنا الأصل أن سليمان، وستأتينا قصة النملة وقصة الهدهد، يعني لا أحد يقول لا ما حصل وكيف إلى آخره، وابحث لنا، هذا عند البيهقي الآن. حتى لو كان السند فيه ما فيه، ولكن أصل مسألة فهم سليمان لمنطق الطير والدواب هذا ثابت. فعند البيهقي مر سليمان بن داود بعصفور يدور حول عصفورة، فقال سليمان لأصحابه: أتدرون ما يقول؟ عصفورة جميلة شحلاتها في سن الشباب، وعصفور شاب أيضا في سن الشباب ويحوم حولها. فقال سليمان لأصحابه: أتدرون ما يقول؟ قالوا: وما يقول يا نبي الله؟ ما نعرف، أنت اللي تعرف. فقال: يخطبها إلى نفسه، جاي خطب ويعشمها ببعض الأمور. قال: ويقول: زوجيني أسكنك أي غرف دمشق شئت. أنت بس تزوجيني نفسك أي غرف دمشق، سيأتي الكلام على غرف دمشق، راح أسكنك هناك. شنو واحد لما يقول اللي تبونه، مهر مليون، تبين شهر عسل المالديف، تبين كذا، أنت بس اقبلي. بعضهم اقبلي وبعدين طاف، وراح أوديك وسفرك وسوي لك وكذا، هي بس تجيب بيته. قالت: والله شفت الضرائم عندك، هل يوجد في الطير الآن؟ قال: أي غرف دمشق راح أسكنك. قال سليمان عليه الصلاة والسلام: لأن غرف دمشق مبنية بالصخر، يعني غرف ما هي العشوش اللي من العيدان، لا، مبنية من الصخر محفورة، لا يقدر أن يسكنها أحد، ولكن كل خاطب كذاب. يعني حتى هذا العصفور قاعد يمشي الأمور، بس هي ترضى، حتى دمشق ما راح يوديها. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: كذلك سائر الحيوانات وسائر صنوف المخلوقات. أن سليمان يعرف منطقها ويعرف ما تتكلم به، ليس فقط الطير، حتى بقية الحيوانات. قال: والدليل على ذلك قوله عز وجل بعد ذلك: وأوتينا من كل شيء. جاء في تفسيرها: أي من كل ما يحتاج الملك إليه من العدد والآلات والجنود والجيوش والجماعات من الجن والإنس والطيور والوحوش والشياطين السارحات والعلوم وغير ذلك من الأمور، كلها أوتيها سليمان عليه الصلاة والسلام. حصل في زمن سليمان، وأختم بهذه القصة وأعتذر كلما زدت في الكلام عندي بعض الآلام، فأختصر ذلك بإذن الله عز وجل ولا أريد الإطالة، الله يحفظكم. قصة سليمان عليه الصلاة والسلام مع النملة التي مر عليها وعلى مساكن النمل. قال الله عز وجل: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. انظروا إلى ملك سليمان عليه الصلاة والسلام: جنود من الإنس والجن وجميع صنوف الحيوانات، قال الله عز وجل: فهم يوزعون. كل هؤلاء وزع، وزع يعني عليهم عريف، الطائفة الفلانية هناك عريف لهم هو الذي يكلم سليمان، الطيور أنواع الطيور، الحيوانات أنواع الحيوانات، بنو آدم، الجن، هم يوزعون مثل الصفوف، وكل صف له عريف هو الذي يكلم سليمان عليه الصلاة والسلام. وانظروا إلى هذه المملكة العظيمة التي أوتيها سليمان عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس: جعل على كل صنف منهم وزعة، ترد أولاها على أخراها لئلا يتقدموا في المسير كما تصنع الملوك. كل طائفة هناك رئيس وعريف عليهم هو الذي ينظم سيرهم، لا يتقدمون على الملك. وتخيلوا الأمم، بنو آدم، الجن، أصناف الحيوانات وغير ذلك. قال الله عز وجل: حتى إذا أتوا على وادي النمل. الحين يمشي سليمان وهو الملك وخلفه جميع هذه الأمم، بنو آدم، الجن، الحيوانات بأصنافها وراء سليمان، وسليمان الآن يمشي بهذا الموكب العظيم. قال: حتى إذا أتوا على وادي النمل أشرفوا وقربوا من مكان يقال له وادي النمل. وقد اختلف في مكان وادي النمل على قولين: الأول أن وادي النمل بالطائف، وهذا قول كعب الأحبار رحمه الله، والقول الثاني أن وادي النمل بالشام، وهذا قول قتادة من التابعين رحمه الله. إذن وادي النمل على قولين لا ثالث لهما، إما بالطائف وإما بالشام. مر الآن الموكب الكبير بقيادة سليمان عليه الصلاة والسلام. لما أشرف على الوادي قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. أمرت وحذرت واعتذرت وهم لا يشعرون عن سليمان وجنوده بعدم الشعور. وفي صفة هذه النملة قولان لأهل العلم. القول الأول: صفة هذه النملة صغيرة ولا كبيرة؟ القول الأول أنها كانت كهيئة النعجة. إيش كبر الخروف؟ النعجة، هذه النملة. قال أحد التابعين وهو نوف البكالي الشامي: كان النمل في زمن سليمان ابن داود كأمثال الذئاب. شوف النملة حجمها، كان في ذلك الزمان كأمثال الذئاب والنعجة، هذا الحجم. هذا القول الأول. القول الثاني أنها كانت نملة صغيرة كما نعرفها، فمن قال بذلك له سلف، ومن قال بذلك فله سلف أيضا. والمقصود أن سليمان لما مر بمملكته فهم ما قالته هذه النملة أمتها من هذا الرأي السديد وهذا الأمر الحميد. ماذا حصل لما سمع سليمان ذلك؟ قال الله عز وجل: فتبسم ضاحكا من قولها، إعجابا من فصاحة هذه النملة ومن نصح هذه النملة ومن حسن تعبير هذه النملة. نمل فصيح وناصح لغيره، وتجد بعض بني آدم ليس له من النصيحة للآخرين في شيء. هذا يدلك على أننا لابد أن نأخذ العبر من مثل ذلك. نملة تنصح النمل، ونحن نطلق عليهم بهائم، حيوانات، بينما نحن أصحاب العقول ونحن أولى بالنصح من غيرنا. قال الله عز وجل وقال سليمان شاكرا لله عز وجل بعد ذلك، قال: ربي أوزعني يعني ألهمني وأرشدني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. والمقصود بوالديه أمه أبوه داود، وأمه قيل اسمها بتشايع بنت اليائل، فدعا لنفسه ودعا لأبويه. وهكذا الإنسان لا ينسى أبويه من الدعاء. قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي أبوه وأمه، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. شكر الله عز وجل على هذه النعمة التي أنعمها عليه، وكذلك أنعمها على أبويه، على أمه وأبيه، وهذا هو دأب الصالحين المؤمنين. ورد حديث في سنن ابن ماجه ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وأذكره للفائدة، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي جعلنا نأتي بهذا الحديث ذكر أم سليمان، هو دعا لوالديه، لأبيه وأمه، أمه التي ذكرناها كانت من الصالحات. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث، وقلنا فيه ضعف، ضعف الشيخ الألباني، قالت أم سليمان ابن داود لسليمان: يا بني لا تكثر النوم بالليل، فإن كثرة النوم بالليل تترك الرجل فقيرا يوم القيامة. شوف نصح الأم لولدها في الإقلال من النوم حتى يستفيد الإنسان بوقته. الآن تجد بعض الناس هو ينام ليل ونهار من الفجر إلى الفطور، يا ولدي قوم تفطر نايم، يسرد لك 16 صلاة مع بعض ويقول لك والله تعب من الصيام، وأصلا ما صح من الصيام، كيف يعني تعب من الصيام؟ ولكن ما تدري. ولذلك الإنسان لابد أن يكون دائما ناصحا لغيره وإن عارضه المعارضون. وإلى هنا نقف بإذن الله عز وجل، ونكمل بقية القصص المتعلقة بقصة سليمان غدا من قصة الهدهد وبلقيس. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.